بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام الحلق أو التقصير، ويقع الكلام في تحديد زمان الحلق، فهل أن زمان الحلق مثلا ليلة العيد، يوم العيد، نهار العيد، يوم العيد ليلا، يوم الحادي عشر إلى آخر؟ أقول المشهور بين الأصحاب أن الحلق يوم العيد نهارا بعدما يفرغ المكلف من أداء الرمي والذبح، وقد استدل لذلك بأمور ثلاثة أذكر منهما أمرين ذكرهما المصنف. الأمر الأول التأسي بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنهم حلقوا أو قصروا رؤوسهم يوم العيد بعد الفراغ من الذبح، وأجاب عنه المصنف بما تكرر ذكره منه غير مرة من أن الفعل الصادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أعم من الوجوب والاستحباب، وهذا يمنع من الركون لهذا الوجه في مقام الاستدلال. الدليل الثاني السيرة المتوارثة من عصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، والتي قد وصلت إلينا يدا بيد. أجاب المصنف عن هذا الدليل بأننا نحتاج أن نحدد على ماذا انعقدت السيرة، هل أن السيرة انعقدت على أصل الحلق أو التقصير، أو أن السيرة قد انعقدت على وقوعه يوم العيد نهارا حتى يترتب الأثر. وبعبارة أخرى سوف يقع الحديث في تحديد معقد السيرة سعة وضيقة، ما على ماذا انعقدت السيرة عليه سعة وضيقة، هل أن السيرة منعقدة على أصل الحلق أو التقصير فقط، أو أن السيرة منعقدة على أصل الحلق بشرط إيقاعه في يوم العيد نهارا؟ يقول المصنف الظاهر أن السيرة منعقدة على الأمر الأول، يعني منعقدة على أصل الحلق أو التقصير، خب فلا تصلح إذن دليلا لإثبات غيره لعدم انعقاده أو لعدم انعقادها عليه. لو شككنا في أن السيرة واسعة أو أن السيرة ضيقة فإنه سوف يقتصر على القدر المتيقن منها، لأنها دليل لبي والأدلة اللبية لا لسان لها، يقتصر فيها على القدر المتيقن. بعد فقد الدليل الاجتهادي الدال على اعتبار كون الحلق أو التقصير يوم العيد نهارا، سوف يكون المرجع للدليل الفقاهتي، وهو يقضي بالبراءة والتأمين عن الشرطية والخصوصية في هذا اليوم، فيلتزم بجواز إيقاع الحلق يوم العيد ليلا بلا إشكال في ذلك، يعني ليلة الحادي عشر. نعم المصنف أشار إلى أن الاحتياط أمر حسن فلا ينبغي تركه أو اجتنابه. يقع الكلام بعد ذلك في بيان وظيفة النساء، هل أن النساء يتعين عليهن يوم العيد الحلق، أم أن النساء يتعين عليهن يوم العيد التقصير؟ أقول المعروف بين الأصحاب أنه لا يجوز للنساء الحلق بل يتعين عليهن التقصير، وقد ادعي على ذلك الإجماع، بل عد ذلك من المسلمات، بل قد ادعي حرمة الحلق عليهن مطلقا حتى في حالة الإحلام، يعني امرأة عادية ما ذهبت إلى مكة لا لعمرة ولا لحج، الآن جالسة في بيتها وفي بلدها، يحرم عليها حرمة تكليفية أن تقدم على الحلق، وعليه بناء على أن الحلق محرم على المرأة لا يتحقق الامتثال به، يعني لا يمكن أن يتحقق امتثال الواجب للإحلال من إحرام الحج بالحلق، لأنه لا يكون تحقيق الواجب بفعل حرام. يدل على ما ذكرنا وهو أن النساء يتعين عليهن التقصير ولا يجوز لهن الحلق، يدل على ذلك واحد السيرة القطعية المتوارثة والواصلة إلينا يدا بيد من عصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي قد انعقدت على أن وظيفة النساء هي التقصير وليس الحلق. الثاني صحيحة الحلبي التي أشار لها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 14 من مجلدات الوسائل، الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث 3 صفحة 227، وبإسناده عن الحلبي وبإسناده عن الحلبي إشارة إلى الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير. دلالتها على المدعى أيضا واضحة، حيث تضمنت نفي الحلق عليهن وتعين وظيفتهن في خصوص التقصير. قد يؤيد ما ذكر أن إيجاب الحلق على النساء أمر مستنكر، لأن المتصور أن شعر المرأة يعد جزءا من جمالها، فلو ألزمت المرأة بالحلق فذلك يعني فقدها جزءا من جمالها، وهذا يعني تحول المرأة من عنصر جميل إلى عنصر غير مقبول، وتحول المرأة من عنصر جميل لعنصر غير مقبول أمر مستنكر. هذا كله بالنسبة للمرأة، وقد اتضح أن النساء تتعين الوظيفة عليهن في التقصير وليس عليهن حلق. أما بالنسبة للرجل فلا خلاف بين الأصحاب في كونه مخيرا بين الحلق أو التقصير في غير حجة الإسلام وهي حجته الأولى، يدل عليه جريان البراءة والتأمين عن الشرطية عن الخصوصية عندما نشك في اعتبار تعين الحلق عليه، فإننا سوف نجري أصالة البراءة لنبني على عدم وجوب الحلق عليه، مضافا إلى أن النصوص متفقة على أن وظيفته هي التخيير بين الحلق والتقصير. هذا بالنسبة لمن لم تكن حجته حجة أولى، ليست حجة إسلام، ليس ضرورة. أما بالنسبة لحجة الإسلام وهي حجته الأولى، من يعتبر ضرورة يقع الباحث في تحديد وظيفته، وأن وظيفته الحلق أو أن وظيفته التقصير. المشهور بين أصحابنا أن الضرورة مخير بين الحلق أو التقصير، إن شاء أن يحلق حلق وإن شاء أن يقصر قصار. خالف في ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابيه النهاية والمبسوط، وكذلك خالف ابن حمزة في كتابه الوسيلة، وكذلك خالف العلامة في كتابه المختلف، فقالوا بتعين الحلق على الصرورة وعدم جواز التقصير بالنسبة إليه. الكلام ما هو الدليل الذي استدل له كل واحد من القائلين بالقولين، من قال بالقول المشهور ومن قال بالقول الآخر؟ أدلة كل فريق منهما ما هي؟ أما المشهور فقد قرب الاستدلال لهم بالتالي، المشهور استدلوا أو قالوا بالتخير، قرب الاستدلال للمشهور قرب الاستدلال للمشهور على القول بالتخير بالآية الشريفة، وهي قوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. تقريب دلالتها، قرب دلالتها السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، ومن قبله المحقق الأردبيلي في كتابه زبدة البيان في تفسير آيات القرآن، وهو عبارة عن كتاب رائع جدا في بيان آيات الأحكام. على أي حال، تفسير أو تقريب دلالتها كما جاء في كلام هذين العالمين، أي يقال لقد وعد الله سبحانه وتعالى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله والمسلمين بدخول المسجد الحرام، وهم ما بين محلق ومقصر في عام الحديبية. ومن المعلوم أن هذا الدخول كان لأداء عمرة مفردة تعرف بعمرة القضاء، وهذا يعني أن الآية الشريفة مربوطة بذلك. طيب، هل يمكن القبول بحمل الآية القرآنية على عمرة القضاء؟ يقول السيد الخوئي والمحقق الأردبيلي: لا، لا يمكن أن نحمل الآية القرآنية على عمرة القضاء. لماذا؟ يقول: لأن حمل الآية، لماذا؟ تعال نبدأ بحج الإفراد، بحج القران، بعمرة التمتع. خب، يقول: لما كان حمل الآية القرآنية على حج الإفراد أو حج القران أو عمرة التمتع غير ممكن. لماذا؟ حتى عمرة المفردة، وذلك لأن المكلف لا يدخل لأداء هذه المناسك وهو حالق أو مقصر، إنما يكون حلقه أو تقصيره بعد دخوله لهذه لأداء المناسك وبعد فراغه من أعمالها. إذن كيف نتصور محلقين مقصرين تدخلون البيت الحرام محلقين مقصرين؟ بل ما متصور، لا بد أن يكون محمولا على عمل من الأعمال، يكون الحلق أو التقصير سابقا على دخول البيت الحرام. ما هو هذا العمل الذي يكون الحلق أو التقصير سابقا على دخول بيت الحرام؟ هو حج التمتع. ولذلك يقول هذان العلمان: يلزم من ذلك أن تحمل الآية الشريفة على مورد يكون دخول المكلف فيه إلى مكة بعد حلقه أو تقصيره، وهذا لا ينطبق إلا على الدخول بعد أداء مناسكنا وهو حج التمتع. صار واضح؟ طيب، إذن إلى الآن الآية القرآنية ناظرة لحج التمتع، وليست الآية القرآنية ناظرة لا لعمرة التمتع ولا لحج الإفراد ولا لحج القران بل ولا العمرة المفردة. صار واضح؟ إذن وجود المانع منعنا من حمل الآية القرآنية على ظاهرها، وتصرفنا فيها فحملناها على خلاف ظاهرها. بناء على هذا، انجي الآن، لما كان الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله في تلك السنة في حجة الوداع صرورة، لم يسبق لهم أن حجوا من قبل، ومع ذلك نجد أن الله عز وجل قد خيرهم بين الحلق والتقصير، فيثبت حينئذ أن وظيفة الصرورة هي التخيير بين الحلق والتقصير، وهذا هو المطلوب. وبعبارة موجزة، إن المستفاد من الآية الشريفة تخيير الصرورة بين الحلق أو التقصير، لأنها ناظرة لمن كان قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، وقد كان هؤلاء بأكملهم ممن لم يسبق له الحج، فيثبت عندها أن وظيفة الصرورة هي التخيير بين الحلق أو التقصير. إن شاء الله واضح. إذن الاستدلال بالآية القرآنية يقوم على التصرف في دلالتها على أساس أن الظهور الأولي المستفاد من الآية لا يمكن الالتزام به، فيلزم التصرف فيه لوجود قرائن خارجية مانعة من الاستناد إليه، وبالتالي حمل الآية القرآنية على خلاف ظاهرها في مقدار والحفاظ على ظاهرها في مقف البقية. إذن النتيجة تمامية دلالة الآية بنظر من ذكرنا على أن وظيفة الصرورة هي التخيير بين الحلق أو التقصير. المصنف لم يرتضي هذا الاستدلال، لم يقبل بهذا الاستدلال ولم يرتضي، ولذلك أشكل عليه بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، قال بأن تمامية الاستدلال بالآية القرآنية تعتمد على أن يكون منشأ دخول بعض الحجيج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم مقصرين غير محلقين هو التخيير المستفاد من الآية الشريفة، وليس منشأ ذلك وجود سبب آخر. طيب، أما لو قلنا بأن منشأ التخيير هو وجود سبب آخر، يعني بعضهم قد دخل إلى البيت الحرام مقصرا بسبب وجود أذى في رأسه مثلا يمنعه من الحلق، لا أن الوظيفة الفعلية هي التخيير، إذن إنما دخل هؤلاء مقصرين لأنهم مرضى وليس منشأ دخولهم مقصرين أن الصرورة مخير بين الحلق والتقصير، إذن لن يكون للآية المباركة دلالة على المدعى. صار واضح؟ ها؟ خب، إذن مجرد وجود احتمال أن يكون منشأ تعدد صورة الداخلين للبيت الحرام بعضهم محلق والآخر مقصر لوجود أسباب متعددة عندهم يمنع من البناء على دلالتها على التخيير. ثانيا، الإشكال الثاني من المصنف، إن دخول البيت الحرام بعد أداء مناسك منى يسبقه دخوله لأداء عمرة التمتع، فما هو الداعي لرفع اليد عن هذا الدخول؟ من الواضح أن الدخول لعمرة التمتع لا يقترن بالحلق أو التقصير، غض النظر عن دخول البيت الحرام لعمرة التمتع مع كونه سابقا على الدخول على حج التمتع أمر مستهجن. خب، الإشكال الثالث، لما كان مع المسلمين نساء فلعل التعبير بمقصرين كان بلحاظهن وليس بلحاظ الرجال. إذن النتيجة التي يقررها المصنف عدم تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى للبناء على القول بالتخيير، لكن الإنصاف إمكانية الدفاع عن السيد الخوئي ورد إشكالات المصنف الثلاثة التي أوردها على السيد الخوئي والمحقق الأردبيلي. أما الإشكال الأول وهو أن التخيير لعله نشأ من وجود مرضى، طيب، أما الإشكال الأول فيمكن أن يجاب عنه بأن الظاهر من الآية القرآنية هو الأمر الغالب في سائر التشريعات الإلهية من النظر للأحكام الأولية ولا ربط لها بالأحكام الثانوية. ما أفاده المصنف من به أدم من رأس حكم ثانوي وليس حكما أوليا. اللازم حمل الآية القرآنية على الحكم الأولي وليس على الحكم الثانوي، وعليه لا تكون الآية الشريفة ناظرة إلى مثل هذا الفرد وهو من به أذن في رأسه. ده جواب الأول. إشكال الثاني وهو قوله سبق دخول لعمرة التمتع، أجاب عنه السيد الخوئي لأن السيد الخوئي قال بأنه وإن كان الدخول لعمرة التمتع سابقاً، إلا أن هنا نقطة، الكلام في سبق الحلق والتقصير على الدخول، هذه الأولى محلقين ومقصرين، لتدخلن البيت الحرام المسجد الحرام محلقين، فإذا الحلق والتقصير سبق على دخول البيت الحرام، فهل يا شيخنا الإيرواني الحلق أو التقصير يكون سابقا على دخول البيت الحرام لعمرة التمتع؟ هذا إشكال أجاب عنه السيد الخوئي فقال بسبب تقدم الحلق أو التقصير على دخول البيت الحرام هذا يمنع من حملها على عمرة التمتع. صار واضح. إذن لن يكون رفع اليد عن عمرة التمتع أمرا مستهجنا. وأما بالنسبة للإشكال الثالث فيكفينا في مقام الإجابة عن أنه لو كان المقصود بالمقصرين النساء لجاء الضمير موافقا مع النساء. عدم الإتيان بضمير النساء في قوله تعالى مقصرين يمنع من حمل ذلك عليهم. يعني انت تريد تقول بأنه جاء بلفظة الجنس وهو الشامل للنساء والرجال، وبالتالي زين خب جاء بها كذا خب هذا الأمر محتمل أن يكون المورد من صغريات التعبير بالجنس، فيكون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا ومقصرات، يعني جاء مو لازم بالضمير، يعني أن يأتي بما يشير إلى خطاب النساء، زين، لأن الخطاب القرآني وارد لخطاب الرجال محلقين إشارة للرجال مقصرات إشارة إلى النساء، يعني أن يأتي بهكذا تعبير. صار واضح. والصحيح أن يجاب عن الاستدلال المذكور تقريب دلالة الآية في كلام المقدس الأردبيلي وكلام السيد الخوئي أي يجاب عن الاستدلال بالتالي. تفت سيدنا إن عمدة النكتة التي تمسك بها المستدل بالآية القرآنية عمدة النكتة أمران الأول سبق الحلق أو التقصير على دخول البيت الحرام، وهذا لا يستقيم إلا مع حج التمتع. زين. الثاني إن من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك السنة كانوا كلهم صرورة من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك السنة خب حجة الوداع كانوا كلهم صرورا. طبعا الاستدلال قائم على هذين الأمرين، عدل لولا يكفينا في رد الدليل هدم أحد الأمرين اللذين يقوم الاستدلال عليهما. لذا نقول جوابا عن الأمر الثاني بأنه لم يقم عندنا دليل على أن جميع من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع كانوا صرورا، لأن النبي صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي نفسه لم يكن صرورا قطعا، مع أن دخوله في الآية الشريفة أمر مسلم، بل إن الالتزام بعدم إتيان أي واحد من مسلم المدينة المنورة بالحج رأسا حتى ولو قبل الإسلام صعب جدا، لأن النبي إنما بويع بيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية لأن جماعة من الأوس والخزرج قد جاءوا إلى مكة المكرمة قاصدين الحج، فذا كان أمرا متعارفا. فإذا هذا مما لا يمكن الالتزام، خصوصا وقد ذكرنا أن معنى الصرورة هو الذي لم يحج أصلا، مو لم يحج في عصر الإسلام أو لم يحج بعد الإسلام، لم يحج أصلا. فبالتالي بناء على ما ذكرنا هذا مانع من الالتزام بما ذكر. فالإنصاف أن الآية القرآنية بمقتضى هدم الأمر الثاني الذي بني الاستدلال فيها أو بها عليه سوف تكون غير دالة على المدعى وستكون أجنبية كما لا يخفى. يبقى الكلام كيف نفسرها لتكون منسجمة مع عمرة القضاء، ذاك بحث يطلب من البحوث التفسيرية، ليس هذا مورده. إذا إلى هنا تبين أن دليل القائلين بالتخيير غير تام، أما القائلون بتعين الحلق على الصرورة وأن ذلك هو وظيفته فقد استدلوا بعدة روايات أشار المصنف لواحدة منها وهي صحيحة معاوية بن عمار. صحيحة معاوية بن عمار واردة في المجلد 14 الباب 7 من أبواب الحلق أو التقصير، الحديث الأول صفحة 221. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج، فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبذ شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير. ده تقريب دلالتها على المدعى أن يقال من المعلوم أن التفصيل قاطع للشركة، فإذا ورد التفصيل بين أمرين كان ذلك موجبا لعدم اشتراكهما في الحكم، وقد تضمنت الصحيحة التفصيل بين الصرورة وغيره، فيفيد ذلك مغايرة الوظيفة الثابتة للصرورة عن الوظيفة الثابتة لغيره. لاحظوا، ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصار وإن شاء حلق، صار واضح؟ خب، فإذا النتيجة البناء على هذا، وبالتالي الأمر واضح. بل الأنصاف يمكن أن نقرب دلالتها ببيان آخر حاصله إن كلمة ينبغي ظاهرة في الوجوب واللزوم، فيثبت أن وظيفة الصرورة هي الحلق. ينبغي للصرورة أن يحلق، لاحظ ينبغي يعني يجب، ويلزم الصرورة أن يحلق. إن قلت إن مقتضى ما دل على أن وظيفة العاقص شعره والملبد خط أنها الحلق دون البقية يقتضي بإطلاقه عدم تعين الحلق على الصرورة. يعني ورد عندنا هكذا: من عقص شعره أو من لبد شعره قصر، مقتضى الإطلاق زين، أخذ معه صرورة أو غير صرورة زين، مقتضى الإطلاق أن الصرورة الذي لم يعقص ولم يلبس لا يتعين عليه الحلق، وإنما يكون مخيرا بين الحلق والتقصير. إذن مقتضى هذا أن يقال بهذه الكيفية. من وين نستفيد؟ نستفيد من ما رواه معاوية ابن عمار، رواه الرواية موجودة صفحة 497، لاحظوا الرواية موجودة صفحة 497 هذه الرواية، وقد جاء فيها: إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبست فقد وجب. موجودة الرواية، نقرأها لعله من الوسائل أفضل، في الباب السابع الحديث رقم 8. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده صحيح الرواية، صفحة 424. بمحمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت وعقصت شعر رأسك أو لبسته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، والحلق في الحج أفضل وليس في المتعة إلا التقصير. خب، فيستفاد من هذه الرواية: إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبست فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير إلى آخر، على أساس دلالة، على أساس دلالتها بإطلاقها على عدم تعين الحلق على الصرورة، بل يكون الصرورة مخيرا حينئذ بين الحلق أو التقصير، إن شاء أن يحلق حلق وإن شاء أن يقصر قصر. إن قلت هذه الرواية وإن كانت مطلقة تدل على أن الصرورة مخير بين الحلق والتقصير، إلا أن إطلاقها يمكن أن يقيد بصحيحة معاوية بن عمار التي قدمنا ذكرها، والتي قالت: الصرورة ينبغي عليه. فمقتضى ذلك حينئذ الالتزام بماذا؟ الالتزام بالتعين الحلق عليه وليس التخير، يعني أن نعمد إلى الجمع العرفي، فإذا عمدنا إلى الجمع العرفي سوف يلتزم حينئذ بتعين الحلق على الصرورة وليس التخير، يعني إطلاق صحيحة معاوية الثانية ناظرة لغير الصرورة، هكذا أفاد المصنف. صار واضح؟ إلا أن الإنصاف عدم إمكانية القبول بما ذكر، لأنه يمكن أن نجمع بين الصحيحتين بحمل صحيحة معاوية بن عمار الأولى على الاستحباب، خصوصا بقرينة التعبير بكلمة ينبغي، فيكون قرينة على أن الوظيفة هي الاستحباب وليس الوجوب، يعني إطلاق صحيحة معاوية بن عمار الثانية التي دلت على أن الصرورة لا يتعين عليه التقصير يبقى على حاله، صحيحة معاوية بن عمار الأولى التي قالت ينبغي للصرورة الحلق نحمل لفظة ينبغي على الاستحباب بمقتضى الإطلاق، فيكون مقتضى أنه يستحب للصرورة الحلق وليست وظيفته التقصير. صار واضح؟ فعندها يمكن أن يجمع بينهما جمعا عرفيا بالحمل على الاستحباب وليس كما أفاد المصنف بالتقييد، خصوصا أن كليهما مثبت وليس بينهما منافات، فحمله على الاستحباب أولى مما صنعه المصنف. إن شاء الله كلامي واضح. خب، فإذا بناء على هذا لن يكون هناك أي معنى لأن يقول المصنف بعد ذلك بأن مقتضى الاحتياط الوجوبي الالتزام بالتقصير، بل مقتضى احتياط استحبابي. صار واضح؟ لأن المقام مقام جمع عرفي، وقد عرفت أن الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب لا ما أفاده المصنف. فلاحظ، أتمنى كلامي واضح. خب، يقع الكلام بعد ذلك في الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج، وهو طواف الحج وصلاة الطواف للحج والسعي للحج. يدل على ذلك أنها أمور واجبة: واحد، إجماع المسلمين، حيث أن إجماع المسلمين منعقد على وجوب هذه الأشياء بعد الفراغ من أعمال منى يوم العاشر من شهر ذي الحجة، ده مسلم. اثنين، طبعا ده الإجماع يا سيدي يمكن أن يناقش فيه بأنه إجماع مدركي، والإجماع المدركي لا يركن إليه. الدليل الثاني التمسك بالسيرة القطعية المتوارثة من عصر المعصوم عليه السلام حتى يومنا هذا، والتي انعقدت على الإتيان بهذه الأعمال على نحو اللزوم. الدليل الثالث النصوص الكثيرة والتي سيتم التعرض إلى جملة منها ضمن البحوث الآتية إن شاء الله، فإنها تدل على اعتبار الإتيان بطواف الحج وصلاة طواف الحج والسعي للحج، وهذا كله دليل على أنها مناسك لازمة واجبة، وإلا لا معنى أن يأمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالإتيان بها. يقع الكلام بعد ذلك في مكان هذه الأعمال، متى يأتي بطواف الحج؟ مكانه من حيث ترتيب الأعمال. متى يأتي بصلاة الطواف؟ متى يأتي بالسعي للحج؟ أقول يجب تأخير الطواف وصلاة والسعي عن الحلق أو التقصير في حج التمتع. لذا لو قدم الطواف مثلا عالما عامدا وجبت عليه إعادته بعد الحلق أو التقصير. الحكم الذي ذكرنا من أن موضع الطواف وصلاة بعد الفراغ من الحلق أو التقصير من المسلمات في الفقه، وتدل عليه صحيحة جميل بن دراج التي تقدم ذكرها في الذبح أو النحر، تقدم ذكرها صفحة 488 في الفرع الثاني. سألت أبا عبد الله السطر رقم 5 عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، وهي دالة على أنه لو قدم ذلك عالما عامدا وجبت عليه الإعادة، كما تدل على أنه لو قدم ذلك جهلا أو نسيانا لم تلزمه الإعادة. طبعا هذا كله مبني على رفع اليد عن النصوص الدالة على جواز الإتيان بأعمال حج التمتع قبل الخروج إلى الوقوفين. أما لو كنا بجواز تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بعرفات كما اخترنا ذلك، فحينئذ سوف يلتزم بأنه لا يجب التأخير. صار واضح؟ إنما يجب التأخير عن الحلق بناء على القول بعدم جواز التقديم، أما بناء على القول بجواز التقديم لا يأتي الكلام المذكور. يقع الكلام بعد ذلك في كيفية طواف الحج وصلاة طواف الحج وسعي الحج، هل أن كيفية هذه الأمور تختلف عن كيفية الطواف وصلاة الطواف والسعي لعمرة التمتع أم أن الكيفية واحدة؟ أقول لا تختلف كيفية طواف الحج وصلاته وكذا سعي الحج عن كيفية طواف عمرة التمتع وصلاة طواف عمرة التمتع وسعي عمرة التمتع. نعم الاختلاف بينهم في النية، في العمرة تكون النية نية عمرة التمتع، في حج التمتع تكون النية هي نية حج التمتع. الكلام ما هو الدليل على الوحدة المذكورة؟ الدليل على الوحدة المذكورة أمور: الأمر الأول ارتكاز المتشرع، فإن المتشرعة لا يرون اختلافا بين طواف الحج وصلاته والسعي في الحج وبين طواف العمرة وصلاة طواف العمرة والسعي فيها، يرون أن الجميع على حد سواء لا فرق بينها. الدليل الثاني الروايات التي وردت في الفرق بين حج التمتع بلحاظ كون العمرة جزءا من وبين حجي القران والإفراد بلحاظ أن العمرة خارجة منهما، من جهة أن حج التمتع فيه ثلاثة طوافات، خب أو فيه ثلاثة طوافات، وحج الإفراد والقران فيهما طوافان. الظاهر من ذلك أن الفرق إنما هو باعتبار العدد وليس إلا مو باعتبار الماهية والحقيقة. لو كانت حقيقة طواف العمرة تختلف عن حقيقة طواف الحج لأشير إلى ذلك في النص، عندما يشير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى منشأ الخلاف فقط في العدد، فذاك يعني أن طواف العمرة هو عين طواف الحج مثله لا يختلف عنه. إذا ليس المستفاد من النصوص المذكورة أن الاختلاف بلحاظ هذا الطواف وذاك الطواف طواف عمرة طواف حج، بل الاختلاف في عدد الطوافات المعتبرة في كل واحد منها. ولذلك أنا يمكننا القول أن طواف حج الإفراد هو طواف حج القران هو طواف عمرة التمتع هو طواف حج التمتع على حد سواء. الدليل الثالث والأخير النص الخاص، وهي صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن، واردة في المجلد الرابع عشر في الباب الرابع من أبواب زيارة البيت، الحديث الأول صفحة 249، الرواية طويلة. محمد بن يعقوب عن علي عن أبي، هذا طريق، طريق ثاني، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. الطريق الأول صحيح أعلائي، الطريق الثاني ضعيف لوقوع محمد بن إسماعيل في سنده، وقد سمعت منا ذلك غير مرة فلا نريد. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك. الآن ثم تأتي الحجر الأسود فتستلم وتقبل، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وقبل وكبر، وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، يعني طواف العمرة عدل لولا، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبل إن استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه لاحظ واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم اتي المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء حتى النساء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه. فدلالة الرواية إنصافا على المدعى واضحة، والمستفاد منها أنه لا يجوز تأخير السعي عن طواف الحج إلى غد، لأن ما دل على عدم جواز تأخيره في عمرة التمتع مطلق. بمقتضى الوحدة بين أعمال عمرة التمتع وحج التمتع يكون الحكم واحدا فيشمل كليهما. إذن النتيجة لا فرق عندنا بين طواف حج التمتع وصلاة طواف حج التمتع وسعي حج التمتع وطواف وصلاة عمرة التمتع وسعي عمرة التمتع نفسه بمقتضى ما ذكرنا من الأدلة. يقع الكلام بعد ذلك في أمر: هل يجوز للمكلف أن يؤخر أعمال حج التمتع عن يوم الحادي عشر إلى يوم الثاني عشر مثلا، أو الثالث عشر أو الخامس عشر، أو لا يجوز له أن يؤخر أعمال حج التمتع عن ذلك؟ وقع الخلاف بين أصحابنا في جواز التأخير وعدمه على أقوال يأتي الحديث عنها، والحمد لله.